بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا أيها الأحبة في شرح كتاب البيوع، شرح مختصر بسيط، يعني أحاول قدر المستطاع أن يعني تصور فيه المسائل وتفهم فيه المصطلحات دون التوسع الشديد أو ذكر الآراء والخلافات. ووصلنا عند باب الحجر من كتاب البيوع. الحجر لغة بمعنى المنع، حجرته عليه، أنا منعته. في الحجر في اللغة بمعنى المنع والتضييق، تمنعه وتضيق عليه. فأما شرعا فأنت تحجر عليه يعني بتمنعه من التصرف في ماله، يبقى شرعا هو منع مالك، واحد مالك عين أو شو، من التصرف في ماله. طبعا أسباب المنع من التصرف قد يكون أصابه جنون، خرف، كبر، هرم، عدم رشاد، عدم تصرف، فيأتي الذين هم يعني لهم حق فيحجرون عليه، يحجر يمنع. فقال رحمه الله: ومنع مالك من التصرف في ماله. لماذا يمنع من التصرف في ماله؟ قال يمنع من التصرف في ماله لأسباب، يعني قد يكون لأنه يضر بنفسه، يضر بالغير، وهكذا. فقالوا: إما لحق غيره وإما لحظ نفسه. يبقى إما لحق غيره، لحظ غيره. واحد النهاردة عليه أموال طائلة الناس وعمال ينفق يمين وشمال، قالوا بس هات كده، أنت ما تقدرش تنفق، سد ديونك الأول وبعد كده خلاص أنت مفلس أصلا، فيحجر عليه، يمنع من التصرف. ليش؟ لأن هذا أصبح هناك من له حق في هذا المال، هات له سد الدين الأول وبعد كده اتكلم. قال: وإما لحظ نفسه. يعني إيه حظ نفسه؟ يعني عنده طفل صغير ورث ميراثا كبيرا، فجاء أحد وضحك عنه له يحجر عليه إلى أن يبلغ ويكون عنده رشاد، فإن آنستم منهم رشدا، فإنسان لابد يكون رشيد الأول، بلغ وعقل ورشيد، نقول له خلاص تصرف. أو يتيم صغير أو سفيه أو ما شابه ذلك، فهذا يكون حق نفسه، نحو أن أخاف على ماله فوليه يحجر عليه، يمنعه من التصرف في المال حتى لا يضيعه ويدمره ويصير بعد ذلك فقيرا يتكفف الناس وتكون للناس منة عليه. وبدأ يذكر أمثلة لهذا، لحق الغير وحق النفس. فقال: فالأول كالحجر على مفلس. المفلس من دينه أكثر من ماله، الديون أكثر من الأموال اللي معاه. قال: وراهن ومريض وقن ومرتد. قال: فالأول كالحجر على مفلس. المفلس من دينه أكثر من ماله. قال: من على مفلس، والمفلس من دينه أكثر من ماله كما قلنا، ماله أكثر من ديون متساوية مع الديون، أقل من الديون له بس. وراهن الذي يرهن الرهن للمرتهن، فيمنع من التصرف في الرهن بعد قبضه. قال: وراهن، انت رهنته فتتصرف فيه ازاي. قال: ومريض. المريض المقصود به هنا هو مريض مرض الموت المخوف، فيمنع من التصرف اكثر من الثلث، انه ممكن يتصرف تصرف يضر بالورثة، نقول له انت ليس لك ان تتصرف الا في الثلث، مرض الموت المنتهي. وقن، القن مملوك فليس له ذمة أصلا، مملوك لسيده. ومرتد، يمنع من التصرف في ماله لحق المسلمين، لأن تركته، تركة المرتد، هو كده كده لا يرث ولا يورث، لكن ستكون فيئا للمسلمين فيمنع من التصرف. قال: وقن ومرتد. أما بالنسبة للذي يمنع لحق نفسه، قال: كالحجر على صغير، لأنه يدمر المال ومجنون، ليس سفيه أو سفيه، لا يستطيع، لا يحسن التصرف في المال، وسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. فالله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكذلك المجنون، إنسان حصل له خرف، سنه كبر، عقله حصل له زهايمر، دي مصيبة أن أنت تتركه يتصرف في المال كما يشاء، فالمجنون مشكلة كذلك. قال رحمه الله: ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر. يعني احنا حجرنا عليه، فازاي تتصرف في المال؟ لا يبيعه ولا يؤجره ولا يهبه، ما يتصرفش فيه خالص أي تصرف. ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر، خلاص حجرنا عليه ما يتصرفش فيه. ومن وجد عين ماله، أنا واحد عليه لي ديون، قال: ومن وجد عين ماله فهو أحق به إن جهل الحجر عليه. عين ماله يعني فلوسي هي موجودة، خدها بقى، إلا إن أحق به إن جهل الحجر، لو معرفش الحجر ياخدها. قال: ومن وجد عين ماله، إذا كان أحد الدائن قد وجد عين ماله عند المفلس المحجور عليه فإنه يأخذه ويسقط دينه وانتهى الأمر، ولا يحص، ما يشتركش في الديون مع بقية الغرماء. في الحديث، حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة: من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به من غيره. يا عم أنا هو أخذ مني وليكن مثلا هذه الكاميرا، فأنا رحت وعلى ديون لناس كتير جدا، لقيت كاميرتي حق أنا، فهاخدها خلاص ومش هشارك الـ 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 لا تباع، أنا حق أنا أخدته، لا تباع بقى والباقي ياخد منها، لا أنا أخذه طالما هو حقي. من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به من غيره، ومن وجد عين ماله فهو أحق به إن جهل الحجر عليه، بشرط يعني مشترط لرد عين المال لمن وجد عين ماله عند المحجور عليه المفلس عدة شروط. قال: أولا ألا يكون المدين محجورا عليه عند تسليم العين، إذا كان قد حجر عليه وعرفت أنه محجور عليه يبقى أنت رضيت بالعيب، ومن ثم لا يكون لك الأحقية في العين لكونك قد علمت أنه محجور عليه، أنت عارف. الثاني أن يكون المفلس حي، إذا مات هتبقى، إذا مات هيحصل إيه؟ قال: وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. شروط يعني ستة أو سبعة شروط معروفة اللي هو ذكرها هنا، يعني ناخدها كده بالراحة. يبقى المفلس يكون حي، فإذا مات هتبقى أنت زيك زي الغرماء، بقية الغرماء. أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، عوض العين كله يعني يمكن ثمن، يكون ثمن العين لم يتم تسديده ولا تسديد شيء منه، فإن كان قد سدد جزءا من الثمن فحينئذ يكون البائع زيه زي الغرماء، زي بقية أصحاب الديون. أن تكون كلها في ملكه، يعني تكون العين كلها باقية في الملك زي ما هي، لو باعها بقى وباع جزء منها فخلاص يبقى زيه زي غيره. أن تكون بحالها ولم تتغير، فجي مثلا خد منك سيارة مثلا معيبة وموتورها بايظ وما فيش فيها بطارية وحط فيها كل الحاجات دي، نقول له خلاص زيك زي غيرك، لن تكون أحق بها من غيرك، أن تكون بحالها لم تتغير. هذا طبعا على قول آخر أنه أحق بها ويدفع الزيادات اللي زادت عليه. قال: ولم تزد زيادة متصلة. لم تزد زيادة متصلة يعني إيه؟ لم تزد زيادة متصلة يعني هو كان واخد منه مثلا عارية، أسوي المثال، والعارية دي بقرة مثلا من البقر، ولدت تأكل وتشرب وحصل لها أن حملت عنده وسمنت عنده مثل هذه الأشياء، فهنا هيبقى زيه زي غيره، لدي زيادة متصلة. أما إذا زادت زيادة منفصلة فإن الزيادة تكون للمدين وأصل السلعة تكون لصاحبها الأول، إذا ولدت وأصل المدين يبقى هو ياخد الناقة، نتاج الناقة مش دعوة، ملكش دعوة أبوه مثلا أو البقرة. قال: ولم تختلط بغير متميز، يعني تكون العين لم تختلط بعين أخرى غير متميزة. مثال لو اديت لك لبن فحطيت عليه المية فيبقى خلاص أنا زي الغرماء، لأن قد اختلطت بشيء ما أقدرش أميزه منها، ما أقدرش أفصله عنها. ومن الشروط كذلك التي ذكرها: ولم يتعلق بها حق للغير، يعني لا يكون قد تعلق بها حق للآخرين، كما لو قام المفلس برهن السيارة فالدائن الأول لا يكون أحق بهذه السلعة من غير، لا يكون أحق بهذه السلعة من غير. قال: ولم تختلط بغير متميز، يشترط إيه ويخلطه بدي إيه من عنده. ولم يتعلق بها حق للغير، كان يرهن المفلس العين مثلا. ثم قال رحمه الله: ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونه. واحد له 30%، واحد له 20%، واحد له 10%، فيجيب المتبقي ويقسم بنسبة 20%, 10%, 30% وهكذا. قال: ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر الديون، قدر الديون، ما ديش واحد اكتر من قدر واحد، كل واحد بحسب نسبته بقدر ديونهم، ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونه. طيب قال ولا يحل مؤجل بفلس، يعني إذا كان هناك ديون مؤجلة فإنها لا تحل بالإفلاس، نسيبها لأجلها، يعني لا يحل لا تعجل بالإفلاس، وإنما نطالب بقية الغرماء أن يحضروا كفلاء أو أن يضعوا رهنا من أجل أن يضمن صاحب الحق المؤجل حقه. ما هو الآن مفلس وأنا جيت بيجي لما أفلس جاي عايز ياخد حقه، فأقول له يا عم ده أنت حقك بعد سنة، ما هو بعد سنة ده ممكن المفلس ربنا يفتح عليه ويسد الديون وممكن تحصل، بس ياخد ما يضمن له حقه. قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت، حتى لو موت، إن وثق الورثة برهن. الورثة هنا يقولوا يا عم الشيخ أنت دينك بعد سنة، أنا أديك الدين بعد سنة وخد الرهن ده إلى أن نسد الدين، أو كفيل مليء، يعني أو يحيلوه على كفيل، إذا لم نسد الدين فإننا نحيلك على فلان تأخذه منه، لنا عنده أموال، مليء يعني يستطيع السداد، غني يعني. ثم قال وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، يعني يعني هو راجل كان في واحد كده له دين عند الشخص ده وفي بينة عليه، بس هو ما عرفش انه مات وجه او ما عرفش انه افلس، فجاء بعد ما توزع المال كله يرجع بقى يقول يا جماعه انا ليه 10%، هناخد ال 10% دول فيه ثلاث اشخاص، واحد له الثلث وواحد الربع وواحد النص، هناخد من النص نص العشرة ومن الربع ربع العشرة ومن الثلث ثلث وهكذا، يعني كل واحد بحسبه. ولذلك قال وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، وينفك الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد. والرشد ما احنا نجربه، يعني جه انا حجرت عليه بسبب ان هو كان صغير لا يحسن التصرف في المال، او مجنون ليس عنده عقل وفجأة ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بالعقل، أو سفيه لا يستطيع أن يكون عنده رشد في إصلاح المال. الرشد طبعا هو إصلاح في المال وعدم بذله في محرم أو غير مفيد، ده ما فيش فيه رشاد، فنعمل إيه؟ فيفك عنه. لذلك الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إيه؟ فادفعوا إليهم أموالهم، فسهل جدا. طيب ثم قال يبقى الرشد هو إصلاح المال، قدرته على إصلاح المال وعدم بذله في محرم أو غير مفيد، يبقى بيقدر يصلح المال، يتاجر به، يشتري بدون ما حد يضحك عليه، بدون ما حد يستغفله أو ما شابه ذلك. قال والرشد هو إصلاح في المال، يستطيع أن يصلح ماله ويتعامل به دون أن يضر، وعدم بذله في محرم، لا يكون ينفقه في الخمور، في السفهات على الباطل على المحرم، أو أشياء غير مفيدة. يبقى يستطيع إصلاح المال لا يبذله في محرم أو غير مفيد. ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم الحاكم، يعني ما هي درجات الولاية؟ الولاية الأول الأب على السفيه أو المجنون أو كذا، الأب هو الولي فيتولى حفظ المال له، فحال الحجر عليه الأب. طيب الأب مش موجود فيوصي، وفي وصي وصى إذا مت ففلان يتولى أمر أولادي، يوصى الأب من يقوم مقامه. طب لا يوجد الأب ولا يوجد الوصي فيكون الحاكم، الحاكم ولي من لا ولي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاكم يتصرف فيه بحسب المصلحة، الجميع يتصرف في هذه الأموال بحسب المصلحة. وقالوا ولذلك قالوا الولي لا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه من مال المولى عليه ولا يشتري لأحد من قرابته، فإن من يبيع لا يشتري. ثم قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ يا شباب، يعني لا يتصرف إلا بما فيه، لا يتبرع من أموالهم ولا يتصدق ولا يزيد عن النفقة بالمعروف بالضبط، لا ولا يتصرف لهؤلاء الذي هو ولي على أموالهم ولي عليهم، لا يتصرف لهم إلا بالأحظ، بالأحظ لهم، يعني إذا كان في حاجة هيكسبوا منها، حفظ المال، نماء المال وما شابه ذلك، فلا يتصرف إلا بما فيه حظ ومصلحة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة. باب الوكالة بمعنى الوكالة، وكلتك في الشيء يعني فوضتك، فالوكالة بمعنى التفويض، فالوكالة بمعنى التفويض. طيب شرعا كما قال هي نوع من أنواع النيابة، إنسان ينوب عنك، يعني تجعل غيرك يقوم مقامك في أعمالك، تجعل غيرك يقوم مقامك في أعمالك. ولذلك هو عرفها بقوله: وهي استنابة جائز التصرف. جائز التصرف المكلف الحر الرشيد، مكلف، يبقى المكلف بمعنى أنه بالغ وعاقل وحر، ليس عبدا ورشيد، يعني ليس سفيها في تصرفه. واستنابة جائز التصرف، واحد أنا استنبت يعني طلبت نائبا عني ووكيلا عني، وهي استنابة جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف يستنيب أو يوكل جائز التصرف كذلك فيما تدخله النيابة، سواء من قول أو فعل وهكذا، أي حاجة، قول فعل قبض، فيما تدخله النيابة، سواء كان ذلك من حق الله أو الآدمي. لكن ما أقولش الواحد صلى عن الفرض، في أشياء لا تصح فيها النيابة، صلى صوم عن رمضان وهو قادر، أو حج عنه وهو قادر ويملك الزاد والراحل. قال: لا في مثل صلاة وصوم وظهار. وظهار لأنها تتعلق باللافظ، أنا بتقول له، ما جيش واحد يقول لك أنا أنبتك في أنك تظهر عني، يعني تروح تقول امرأتك حرام عليك كظهر أمك، الكلام الفارغ ده ما يصحش. ولعان، العن بالرجل والمرأة، ما فيش في نيابة، ده تتعلق باللفظ نفسه. وأيمان، الأيمان يتعلق باللفظ، فكيف تنيب غيرك فيه؟ فقال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حق الله أو الآدمي، لا في مثل صلاة وصوم وظهار ولعان وأيمان. قلنا: هي الأشياء التي لا تصح النيابة فيها لأنها متعلقة باللفظ نفسه. قال رحمه الله: وتصح منجزة، يعني حالة أنت كنت تصرفا في الحال، قل له: عم أنا وكلتك الآن حالا، بيع لي العقار ده، بيع السيارة دي، بيع الدراجة، هكذا. قال: وتصح منجزة ومعلقة، يا عم الشيخ لو حصل أي مكروه أو حصل حاجة أو حصل، أنا وكلتك أنك تعمل، يعلقها على شيء، يعلقها على شيء، يقول له: اذهب إلى فلانة الفلانية بنت فلان الفلاني واعرض عليهم أن أريد زواجها، فإن قبلت فقد وكلتك في هذا. التوكيل طبعا في أنه يعقد له يعني، صح؟ قال: ومؤقتة، يقول له: عم أنا وكلتك في التصرف في كذا لمدة شهر شهرين ثلاثة، هذا تأقيت، مؤقتة بكل قول يدل على الإذن، أذنت لك في كذا بشرط كذا والأجل كذا وفي الوقت الفلاني، وبعد كده لا تكون وكيلا لي. ويصح، قال، بكل قول يدل على الإذن، يعني الوكالة تنعقد بكل قول أو صيغة تدل على الوكالة، وكلتك، أذنت لك، تصرف في هذا كده، يعني هذا كلها ألفاظ تدل على الوكالة ويدل على العرف يعني. قال: ويصح القبول، يعني من الذي وكلته أنت، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه، يعني دل على القبول، ويصح القبول على الفور والتراخي. قلوا: أنا قبلت الآن، اصبر علي، دعني أستخير، سيبني يوم، سيبني يومين، تصح. قال: ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه، يعني دل عليه القبول، يقول بأي قول. طيب هنا الموكل نفسه يصح له كذلك أن يفسخ عقد الوكالة، فيقول له: خلاص أنا لم أعد موكلا لك، أنت لست وكيل، أنت لست وكيل. هو لما يقول له: عم أنا وكلتك في كذا، أنا قبلت، حاضر، أبشر، ما يكون إلا ما تريد، إن شاء الله يكون خير، ما مناش بركة، لا، خلاص، كل دي ألفاظ تدل على أنه قبل حسب العرف. قال: ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه، والوكيل أمين، لا يضمن الا بالتعدي والتفريط. انا وكلتك انك تبيع السياره، فراح باعها بدون تعدي ولا تفريط باقل من سعرها او باكثر، هو اصلا ضام. قضية الوكالة تدخل فيها مخالفات كثيرة يفعلها كثير من الناس في الوقت المعاصر. يجي سباك مثلا عندي يشتغل في البيت، فيقول لك أنا هشتري لك الحنفيات وهشتري لك أطقم السباك، فيروح هناك يمصلح مع من؟ الوكيل مؤتمن أصلا، تفضل تقول له أنا اشتريتها بخمسة، ما تروحش الراجل تقول له بكام، يقول لك بخمسة، تقول له طب أنا هاخدها منك بثلاثة، يقول لك توكلنا على الله، تروح ضرب الاثنين في جيبك. ما ينفعش، هذا لا يصح، هذا لا يصح. الوكيل مؤتمن فيؤدي الأمر كما هو، أو يبلغ الموكل يقول له أنا هشتريها لك بكذا، ولو زاد ماشي ماشي اتفقنا اتفقنا خلاص مش مشكلة، بس هو الأصل في أنه مؤتمن. قال أو يقول له الوكيل، يأذن له الوكيل، يقول له الموكل يقول له شوف يا ابني روح اشتريها لي، أنا عاوزها بخمسة جنيه، لو قدرت توفر منه حاجة فهي لك خلاص. قال والوكيل، أظن دي مصائب كتير بتحصل، يروح يمصلح في السباكة في الكهرباء بالذات الصناعية والعمال. قال والوكيل أمين، وهو من قبض شيئا لغيره ولا يختص بنفعه هو، أمين لا يضمن. الأمين لا يضمن، أنت مؤتمنه فما يضمنش إلا لو تعدى أو فرط. التفريط هو ترك ما يجب، التعدي هو فعل ما لا يجوز، التعدي يعني فعل ما لا يجوز يعني ضر بهذا الأمر، والتفريط هو ترك ما يجب عليك فعله في الوكالة. قال ويقبل قوله بيمينه في خسارة، أنا بعت البتاع بخسارة، زي عم بخسارة ده يتسوي 10 قروش، قال لك أنا بعتها ب5 قروش، كيف يا عم بعتها ب5 قروش، هذا كلام غير صحيح ده في السوق كله. قال والله أنا بعتها، يقبل منه هذا. وفي نفي التعدي والله ما فرطت ولا تعديت، والله يقول هذا ما فعلت ما لا يجوز، ووالله ما تركت الواجبة والله. قال وهي عقد جائز يجوز لكل منهما الفسخ ولا بدون علم الآخر، أنا ما عدتش وكيلك، أنا عزلتك من الوكالة. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، إزاي بيع لنفسه؟ ليه ما برضاش يبيع لنفسه؟ واحد وكيل، أنا مدير في شركة فبعت لنفسي، يقول له لا صح، لأن أنت في الغالب متهم، أنت صاحب مصلحة فهتبيع لنفسك بسعر أقل، فأنت متهم ما تبيعش لنفسك. ولا تشتري من نفسك ولا شراؤه منها، مدير، وزير، مدير مؤسسة، رئيس دولة، الموكله، والعياذ بالله. وانتم عارفين ان المسائل دي فيها مصائب كبيره. طب هل يجوز يبيع لابن عمه يسمي نفسه في العقد بدل الموكل؟ يجوز في حاجات كده اذا كان فيها شبهه وتهمه ما ينفعش. ولذلك قال ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها، يعني من نفسه، لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يعني لا يجوز البيع لهم لأنه متهم أنه سيجاملهم، فنقول لا ما ينبعش. ثم قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة ونقص، نقول له بيعك صحيح بس الزيادة وضمن زيادة ونقصا، يعني ضمن زيادة ونقصا، يعني لو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة، يعني لو وكله في شراء سلعة فاشترى الوكيل السلعة بأكثر من ثمن المثل، لا يلزم الموكل أن يدفع إلا قيمة المثل. وكله في شراء سيارة قيمتها في السوق مثلا 500 فاشتراها مثلا ب200، فحينئذ لا يلزم الموكل إلا قيمة المثل. ومن أمثلة ذلك لو أتى بسباك وقال له أصلح لي ما في البيت من عطل ب100 ريال، فاشترى سلعا مواسير وحنفيات وغير ذلك من أنواع السلع، وأحضر فاتورة وقرأ أعطني 100 قيمة عمل يدي، هذه فاتورة السلع التي اشتريتها، فوجد أن الفاتورة مبالغ فيها، فحينئذ لا يلزم صاحب البيت إلا بدفع قيمة المثل. يقول له دي قيمتها كذا بس فقط. طب يجي يقول للسباك هيقول له إيه؟ هيقول له أنا والله شاريها ب500 جنيه مش ب200، هي صح في السوق ب200 بس أنا والله شاريها وهطلبك بها يوم القيامة. هنا يقول له إيه؟ يقول له انت فرطت، المفروض تسال اكتر من واحد، وانت ضامن طالما فرطت او اعتديت. وانا ساكتفي بهذا القدر هذه الليله ايها الاخوه الاحبه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.